يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية. إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 5 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وأنت خير الفاتحين.
الخمس السحت، تمييزا له عن الخمس الطيب. الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة، شرعنها اللصوص المراجع الطوسيون لأنفسهم، لصوص يشرعنون اللصوصية القذرة. هذا عنواننا الكبير، الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. الحديث مثلما بينت لكم في صحائف الصحيفة الأولى ألبوم الخمس طوينا هذه الصحيفة معا. الصحيفة الثانية حقائق عن الخمس الطيب. الخمس الطيب خمس إمام زماننا. طوينا هذه الصفحة أيضا. الصفحة الثالثة والتي لا زلت أتحدث في أجوائها، الخمس الطيب زمن الغيبة الأولى. لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم في الحلقة الماضية لأجل أن أنتفع من الوقت. ألخص لكم بنحو موجز جدا. وقفت معكم على التوقيع الشريف، توقيع إسحاق بن يعقوب، وكيف أنني استنتجت هذين العنوانين من التوقيع الشريف. أتحدث عن الخمس الطيب وعن الخمس السحت، وعرجت على روايات التحليل، وبينت لكم من أن التحليل في أكثر تلك الروايات يرتبط بالملاك الأخروي، الملاك الغيبي لهذه العبادة المالية. وهذا التحليل جار من أيام رسول الله إلى يومنا هذا، إلى يوم الظهور الشريف. هذا التحليل جار لأشياع محمد وآل محمد الذين هم من قطان منظومة طيب الولادة. مر الكلام في هذا. أما التحليل الذي يرتبط بالملاك الدنيوي لعبادة الخمس المالية فهذا يأتي في بعض المقاطع ويتلاشى في مقطع زماني آخر، حينما يفرض الإمام المعصوم الخمس في كل شيء، وفي بعض الأحيان يترك الأمر للشيعة أن يقرروا ماذا يقدمون من مقدار الخمس لإمامهم وماذا يأخذونهم، وفي أحيان أخرى يحدد لهم المعصوم مقدارا معينا. مر هذا الكلام كله وهو مرتبط بعصر الحضور. من واقعة بدر والتي كانت في السنة الثانية للهجرة وإلى منتصف سفارة السفير الثاني تقريبا، وحددت ذلك بشكل تقريبي إلى السنة التسعين بعد المئتين، إلى سنة 290 هجري، الخمس الطيب يتحرك بنفس الطريقة التي تحرك فيها في عصر الحضور. ولكن من بدايات النصف الثاني من سفارة السفير الثاني بدأت الإباحة والتحليل الذي جاء في التوقيع الشريف من الناحية المقدسة. حدثتكم عن معنى الإباحة وعن معنى الحلية، ولا أريد أن أعيد كل ما تقدم من كلام. صار واضحا لدينا من بداية النصف الثاني من سفارة السفير الثاني تقريبا، الإمام أصدر حكم الإباحة وحكم التحليل فيما يخص الخمس بالنسبة لشيعته، ويستمر هذا الأمر إلى ظهوره الشريف، مثل ما قال في توقيعه إلى وقت ظهور أمرنا. إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، من الطبعة نفسها التي قرأت منها في الحلقات المتقدمة. فمن بداية النصف الثاني تقريبا من سفارة السفير الثاني، دخلنا في المرحلة الجديدة من حكم الخمس الطيب، حيث سيستمر هذا الحال طيلة عصر الغيبة الأولى ما بقي منها وطيلة عصر الغيبة الثانية، والتي لازلنا نعيش أيامها. هناك مسألة مهمة جدا لابد أن ندقق في المعطيات المتوفرة بين أيدينا، التي تخبرنا عن سيرة السفير الثالث والسفير الرابع. السفير الثاني توفي سنة 305 للهجرة، وبدأت سفارة السفير الثالث الحسين ابن روح النوبختي، بدأت سفارته سنة 305 للهجرة، وانتهت عند وفاته سنة 326 للهجرة. ما عندنا من المعطيات إنها التوقيعات المهدوية، وقد ذكرت لكم مصادرها، أعيدها مرة أخرى لأجل تأكيد الفائدة والمنفعة: كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، الغيبة للطوسي، الاحتجاج للطبرسي، الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلسي، أتحدث عن طبعة دار إحياء التراث العربي، الجزء الثاني من عوالم الإمام المهدي، العوالم مع مستدركاتها، العوالم لعبد الله البحراني والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي قم المقدس. هذه أهم مصادر التوقيعات، عودوا إليها وادرسوا كل التوقيعات التي كانت في أيام سفارة السفير الثالث الحسين بن روح، وبدأت سفارته من سنة 305 هجري قمري، وانتهت سنة 326 هجري قمري بوفاته. لا يوجد أي ذكر لا من قريب ولا من بعيد للخمس، نحن نتحدث عن المعطيات المتوفرة بين أيدينا، نحن لا نعلم الغيب، لكن البحث والتحقيق يكون هكذا. وإذا انتقلنا إلى سيرة السفير الرابع وهو آخر السفراء،
علي ابن محمد السمري بدأت سفارته بعد وفاة الحسين بن روح سنة 326 للهجرة، ولم تكن سفارته طويلة إذ توفي في النصف من شعبان سنة 329 للهجرة، فسفارته امتدت من 326 إلى شعبان 329 للهجرة. أيضا إذا ما رجعنا إلى المعطيات المتوفرة وهي التوقيعات، فإننا لا نجد ذكرا للخمس لا من قريب ولا من بعيد، وهذا يعني أن الإباحة والتحليل في التوقيع الشريف الذي وصل الشيعة في بدايات النصف الثاني من سفارة السفير الثاني، ما في التوقيع هو سار، السفير الثالث التزم به والسفير الرابع التزم به، وانتهت الغيبة الأولى على هذا الحال. لما بدأت الغيبة الثانية فليس هناك من شيء جديد، لابد أن يستمر هذا الحال. هذه هي الحقيقة من الآخر. ما يفعله المراجع الطوسيون سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة بشرعنة شيطانية بامتياز. هؤلاء لصوص، إنهم مراجع المذهب الطوسي، مذهب الشذوذ الجنسي القذر ومذهب اللصوصية السافرة. هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون قشور، من دون مجاملات، من دون مصانعات. هذا هو حكم الخمس الطيب طيلة فترة سفارة السفير الثالث والسفير الرابع. وإذا أراد أحد أن يرفض هذا الكلام فليأتنا بدليل، فليأتنا بدليل. الصورة صارت واضحة وواضحة جدا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا واهب سبحانك يا يا من أنعم بطوله يا من أكرم بجوده يا من جاد بلطفه يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز يا من دنا في علوه يا من علا في دنوه سبحانك يا لا الغافر.
هناك توقيع رئيس وتوقيع أساس، إنه التوقيع الأخير الذي وصل إلى السفير الرابع علي بن محمد السمري. هذا التوقيع ذكره لنا الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة، إنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 542 رقم الحديث، إنه الحديث 44. الطوسي في الغيبة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، رواه عن جماعة عن الصدوق في الصفحة 50 بعد 200، وأخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابوي. هذا هو الصدوق، أبو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابوي، هذا هو الصدوق بعينه. الطوسي يقول: وأخبرنا جماعة عن أبي جعفر الصدوق قال: حدثني أبو محمد أحمد ابن الحسن المكتب قال: كنت بمدينة السلام، إلى آخره. فجاء هذا التوقيع مرويا في غيبة الطوسي عن الصدوق. المصدر الأصل هو الصدوق، وهذان هما المصدران الأصل في مجموعة التوقيعات المهدوية. وذكرت لكم قبل قليل مصادر التوقيعات: المصدر الأول كمال الدين وتمام النعمة، والمصدر الثاني غيبة الطوسي، إلى بقية المصادر الأخرى. سأقرأ من المصدر الأصل هذا التوقيع. بحسب الصدوق يقول: حدثنا أبو محمد الحسن ابن أحمد المكتب قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي ابن محمد السمري قدس الله روحه، فحضرته قبل وفاته بأيام، فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا توقيع صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم: يا علي ابن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد، إنها غيبة طويلة، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. إذا أردتم أن تعرفوا معنى المشاهدة كما يريد أهل البيت لا كما يريد المراجع الطوسيون الأغبياء، فعودوا إلى برنامج الكتاب الناطق من برامجي، موجود على الشبكة العنكبوتية، وعودوا إلى حلقتين مفصلتين من حلقات هذا البرنامج شرحت فيهما معنى المشاهدة بحسب ثقافة العترة الطاهرة، وذكرت هراء مراجع الشيعة عبر تاريخ الغيبة الكبرى، فما وجدت واحدا منهم قد فهم معنى المشاهدة. الحلقات موجودة وبإمكانكم أن تتأكدوا من ذلك بأنفسكم. وإذا وجدنا فرصة مناسبة سنعيد بث هاتين الحلقتين. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبو محمد الحسن بن أحمد يقول: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، من عند علي بن محمد السمري، فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه مثلما أخبره صاحب الأمر، هكذا قال له: فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام. فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه، فقيل له: من وصيك من بعدك؟ إلى من توصي في نيابة الأمر وليس الحديث عن وصية شخصية؟ فقيل له: من وصيك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه ومضى رضي الله عنه، فهذا آخر كلام سمع منه. فليس هناك من سفير من بعده. من وصيك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه ومضى رضي الله عنه، فهذا آخر كلام سمع منه. هذا الكتاب لم يعبأ به أحد، وإنما إذا ما قال شيعي من أنني وفقت للقاء صاحب الزمان أخرجوه لتكذيبه، وهم لا يفقهون معنى المشاهدة. فتارة يفسرونها بلقاء الإمام، وأخرى يفسرونها بادعاء النيابة، والمعنيان ليسا صحيحين. يمكنكم أن تعودوا إلى تلكم الحلقتين كي تطلعوا على معنى المشاهدة بحسب ثقافة الكتاب والعترة. الذي أريد أن أقوله فيما يرتبط بحكم الخمس الطيب زمن الغيبة الأولى، وهو نفسه بقي مستمرا في الغيبة الثانية لأنه لم ينسخ الحكم الذي جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب. ماذا جاء في هذا التوقيع الشريف في التوقيع الأخير ماذا قال له الإمام؟ الإمام هكذا قال له: فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام. وهذا هو الذي حدث، فلقد مات السمري في النصف من شعبان في 29 بعد 300 من الهجرة. فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية، بدأت الغيبة الثانية، فما كان جاريا في الغيبة الأولى سيجري فيها. حكم الخمس الطيب في الغيبة الأولى مثل ما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. فهذا الأمر جار في الغيبة الأولى وجار في الغيبة الثانية. العبارة هذه أريد أن أقف عليها: ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك. هذه العبارة مهمة جدا، ولكن أحدا ما وقف عليها، لأن المراجع الطوسيين يفتقرون إلى الفقاهة، لا فقه عندهم ولا فقه لهم. ما يسمى عندهم بالفقه فقه ناصبي قذر بامتياز، هم لا يميزون معاريض الكلام ولا يدركون لحن القول لا في القرآن ولا في حديث العترة. والدليل بين أيديكم، قارنوا بين ما أعرضه لكم في هذه الحلقات وبين ما هو موجود في كتبهم، في كتبهم الموسعة أو في رسائلهم العملية أو في دروسهم الحوزوية أو في البرامج الإعلامية على التلفزيون أو على الشبكة العنكبوتية، وسلوا وكلاءهم أولادهم أصهارهم وستعرفون الحقيقة الواضحة جدا. ماذا قال إمام زماننا في هذا التوقيع للسمري؟ ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، يعني أن هذا المقام قد ألغي. ما هو هذا المقام الذي ألغي؟ الإمام شطب عليه وأنهى هذا المقام، فهذا المقام انتهى بانتهاء الغيبة الأولى، يعني أن الغيبة الثانية ستبدأ ولا يوجد هذا المقام لأحد فيها. ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، هذا المقام ينتهي بانتهاء الغيبة الأولى، فتأتي الغيبة الثانية ولا يوجد مثل هذا المقام لأي أحد من الشيعة. ما هو هذا المقام؟ هذا المقام مقام السفارة الخاصة. وماذا تعني السفارة الخاصة؟ السفارة الخاصة تعني الصلة المباشرة بإمام زماننا، والسفير يكون فيما بين الشيعة وإمامهم، وله صلة مباشرة بالإمام. ما هي وظائفه؟ وظائف هذا المقام، الوظيفة الأولى نقل الرواية عن الإمام. حينما أقول نقل الرواية باللسان، الراوي هو الذي يتحدث، نقل الرواية عن الإمام ونقل الرسائل والتوقيعات، هذه الوظيفة الأولى. السفير يأتينا بالتوقيعات من الإمام من دون طلب من الشيعة، وإنما الإمام هو الذي يبدأ الشيعة بها، وفي بعض الأحيان الشيعة يسألون شفاها أو يسألون كتابة، وتأتي الإجابات تارة شفاها بنحو شفهي وأخرى كتابة. إذن مقام السفارة الخاصة الصلة المباشرة بالإمام، فهو الرابط بين الشيعة والإمام بحسب ظروف الغيبة الأولى وما هو متاح فيها. وظائف هذا المقام، أولا الرواية، رواية الحديث، رواية الحديث ونقل الرسائل والتوقيعات. الوظيفة الثانية الأموال وشؤونها، أموال الإمام وشؤونها، يستلمها السفير ويقوم بالتصرف فيها وفقا لما أمره الإمام، يوصلها للإمام، يعيدها للشيعة، يتصرف هو فيها بحسب ما يريد الإمام. هذه الوظيفة الثانية من وظائف مقام السفارة، الأموال وشؤونها. الوظيفة الثالثة الأوامر الخاصة، هناك أوامر خاصة تصدر من الإمام إلى الشيعة في أمر ديني، في أمر دنيوي، في بعض الأحيان تكون تلك الأوامر موجهة إلى شخص بعينه، إلى مجموعة معينة، وفي بعض الأحيان تكون الأوامر موجهة إلى كل الشيعة، فقد يكون التوجيه لزعماء الشيعة، لكبراء الشيعة، وقد يكون التوجيه لشخص بعينه، وقد يكون التوجيه والأمر الصادر من الإمام لكل الشيعة. الأوامر الخاصة منها أوامر الإمام، ومنها الأوامر الخاصة الصادرة من السفير نفسه بما خوله الإمام المعصوم، فالإمام يخوله بولاية الأمور وإصدار الأوامر الخاصة بها. هذه الوظيفة الثالثة. الوظيفة الرابعة تعيين الموقف الشرعي من المستجدات، هناك أمور مستجدة في الحياة الدينية والدنيوية للشيعة، فلا بد من تشخيص الموقف. تشخيص هذا الموقف في بعض الأحيان يأتي من قبل الإمام، وفي أحيان أخرى يكون من قبل السفير. هذا الذي أشرت إليه موجود بكل تفاصيله في سيرة السفراء الأربعة، لكن المقام ليس مقاما للتفصيل. بإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة أو أن تقرأوا ما جاء عنهم بخصوص سيرتهم وما جاء في التوقيعات التي وصلتنا من خلالهم. صحيح نحن لا نمتلك الكثير والكثير من المعطيات بخصوص السفراء الأربعة، لكن الذي يتوفر بين أيدينا إذا ما نظرنا إليه بدقة وعناية مع مراعاة قواعد معاريض كلام الأئمة ودراسة كل ذلك عبر منهجية لحن القول، نستطيع أن نستكشف الكثير والكثير من الحقائق. بشكل سريع أعيد لكم ما ذكرته بخصوص مقام السفارة الخاصة، إنها صلة مباشرة بالإمام ورابطة فيما بين الشيعة وإمامهم. وظائف هذه السفارة رواية الحديث عن الإمام ونقل الرسائل والتوقيعات أولا، وثانيا رعاية أمر الأموال وشؤونها، وثالثا إصدار الأوامر الخاصة وإيصالها، إيصال الأوامر الخاصة من قبل الإمام أو إصدار الأوامر الخاصة من قبل السفير نفسه في الشؤون المهمة في حياة الشيعة على مستوى حياة شخص واحد، مجموعة معينة ككبراء الشيعة أو لكل الشيعة. الوظيفة الرابعة تشخيص الموقف الشرعي من المستجدات الدينية والدنيوية في حياة الشيعة. هذا المقام بهذه الوظائف تم إلغاؤه، فليس هناك من مقام في زمان الغيبة الثانية لأي شيعي بهذه الوظائف. الكلام واضح وصريح، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية. ولا زالت الغيبة الثانية مستمرة، فليس هناك من مقام للصلة المباشرة بالإمام بالوظائف التي تم ذكرها. الإمام أيضا تحدث عن علامة السفياني والصيحة وجعل ذلك بداية لتغيير الحركة المهدوية زمان الغيبة الثانية. لماذا؟ لأن اليمانية الذي سيكون على صلة بإمام زماننا سيكون موجودا، فإن اليمانية سيكون ظاهرا مع ظهور السفياني. ولذلك ماذا قال صاحب الأمر؟ وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. المراد من المشاهدة الصلة المباشرة كصلة الشيعة مع الأئمة أيام الحضور، أو كصلة السفراء الأربعة، فيأتي من يدعيها. لا يعني أنها ليست موجودة، قد تكون موجودة لكن ليس هناك من يدعيها، وإنما تذهب أسرارها معه إلى قبره. الإمام لم ينفي هذا النوع من العلاقة به، بل في الروايات ما يؤيد ذلك من أنه للقائم غيبتين قصيرة وطويلة. في الغيبة القصيرة هناك من يكون مطلعا على مكانه، وفي الغيبة الطويلة كذلك هناك من يكون مطلعا على مكانه من شيعته وأوليائه. الرواية موجودة في الجزء الأول من الكافي الشريف، وهي موجودة أيضا في غيبة النعماني، وهذه مصادرنا الأصلية، وفي غير هذين المصدرين. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر. الذي يهمنا من الأمر ما يرتبط بمقام السفارة، ومن أن المقام هذا ألغي بالتمام والكمال. إذن ماذا ترك صاحب الأمر للغيبة الثانية؟ صاحب الأمر ترك للغيبة الثانية الموقف من المستجدات في الحياة الدينية والدنيوية للشيعة يأخذونه من رواة الحديث. أما الوظائف الثلاثة المتقدمة فقد ألغيت. نقل الرواية بشكل مباشر مع الرسائل والتوقيعات من الإمام، هذه الوظيفة لا وجود لها. رعاية الأموال، أتحدث عن أموال الإمام ورعاية شؤونها، هذه الوظيفة ألغيت، ألغيت بإلغاء المقام. ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك. إصدار الأوامر الخاصة إن كانت من جهة الإمام أو كانت من جهة السفير الخاص بحسب تخويل الإمام للسفير في الشؤون التي له أن يتصرف فيها كما يريد الإمام، هذه الوظيفة أيضا ألغيت. القضية الرابعة، الوظيفة الرابعة صورتها بينت في توقيع إسحاق بن يعقوب. وأما الحوادث الواقعة، هذه المستجدات في الحياة الدينية والدنيوية للشيعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. ما يقرب من 40 سنة ما بين صدور هذا التوقيع وصدور التوقيع الأخير. فقد تقدم الكلام من أن التوقيع بحسب القرائن بنحو تقريبي في بداية الجزء الثاني من سفارة السفير الثاني، يعني سنة 290، والتوقيع الأخير كان في سنة 329، ما يقرب من 40 سنة. إذا اعتبرنا الإزاحة الجيلية في كل جيل 10 سنوات، فنحن أمام 4 أجيال. وإذا اعتبرنا الإزاحة الجيلية في كل جيل 20 سنة، فنحن أمام جيلين. القضية مدروسة بدقة. توقيع إسحاق بن يعقوب صدر في ذلك الوقت، ونقله الكليني عن إسحاق بن يعقوب إلى كبراء الشيعة، إلى محمد ابن محمد ابن عصام الكليني من كبار مشايخ الصدوق، وإلى أبي غالب الزراري من كبار مشايخ الشيعة في وقته، وإلى ابن قولويه من مشايخ الشيعة وعيونهم. فالتوقيع نقله الكليني ولم ينقله غير الكليني، الكليني الثقة المعروف هو الذي نقله عن إسحاق بن يعقوب إلى كبراء الشيعة. وقبل انتهاء الغيبة الأولى 40 عاما صدر هذا التوقيع. إما أن نعد 4 أجيال أو جيلين على الأقل. هؤلاء كانوا يعرفون الموقف من الخمس الطيب، وسيرة السفير الثالث وسيرة السفير الرابع واضحة، والتوقيع الأخير ألغى مقام السفارة الخاصة بشكل مطلق. توقيع إسحاق بن يعقوب لم يبقي من مقام بين أيدي الشيعة إلا هذا. الحقائق واضحة. زعماء الشيعة، فقهاء الشيعة، مراجع الشيعة، قادة الشيعة، قولوا ما تشاءون، لا ينقلون الرواية عن صاحب الزمان، ولا ينقلون الرسائل والتوقيعات، وليس لهم من إشراف على أموال الإمام ورعاية شؤونها، وليس لهم من صلاحية في إصدار الأوامر الخاصة نقلا عن الإمام أو من عند أنفسهم بتخويل من الإمام، وإنما إذا كانوا من رواة الحديث فإن الإمام أعطاهم الولاية في أن يشخصوا الموقف الشرعي من الأمور المستجدة في حياة الشيعة الدينية والدنيوية، وهذا واضح ولا يوجد شيء آخر. بل في توقيع إسحاق بن يعقوب هناك منع من تصرفهم في الأموال، هناك منع، ومنع واضح، حينما يقول إمام زماننا: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، لأن الإمام لم يجعل أحدا نائبا عنه في هذا الأمر، ولم يترك وظيفة لأحد من الشيعة بهذا الخصوص. ولذا فإن الصورة تكتمل اكتمالا إذا جمعنا بين التوقيعين، وهذان التوقيعان من أهم توقيعات الناحية المقدسة، لأن التوقيعين بمجموعهما يشخصان خارطة طريق للشيعة، خارطة عمل وخارطة حياة على مستوى العلاقة بإمام زماننا، وعلى مستوى العلاقة برواة الحديث، وعلى مستوى العلاقة بالشيعة عموما، وعلى مستوى العلاقة بالاتجاهات العقائدية الضالة. في هذين التوقيعين خارطة شاملة كاملة. وأدل دليل على صحة هذين التوقيعين بكل حروفهما، إذا ما حذفنا هذين التوقيعين من التوقيعات المهدوية ومن حياتنا الشيعية، فإن خللا كبيرا لا نستطيع أن نصلحه، ولا يصلح هذا الخلل إلا بمضمون هذين التوقيعين. وهذا أدل دليل على صحة هذين التوقيعين ودقة ألفاظهما، لأن لوحة الغيبة ستبقى مخرومة من دون هذين التوقيعين، ولأن أبواب الضلال ستبقى مفتوحة، ستبقى مفتوحة للجميع. أبواب الضلال مفتوحة، الشيطان يقف عند أبواب الضلال بوابا، فلا يسمح لأبواب الضلال أن تغلق. أبواب الضلال مفتوحة، لكن التوقيعين يعلمان الشيعة الصادقين، الشيعة المخلصين، الطريق الصحيح. هذان التوقيعان هما صمام الأمان وليس السيستاني، صمام الأمان للشيعة زمان الغيبة، هذان التوقيعان وليس السيستاني. المرجعية الطوسية صمام أمان للبرنامج الإبليسي، للبرنامج الشيطاني، لبرنامج التثويل والتضليل والتجهيل. صمام الأمان الفكري العقائدي للشيعة في هذين التوقيعين، ولقد شرحت هذين التوقيعين بالتفصيل مرارا وكرارا في برامجي السابقة، بإمكانكم أن تعودوا للحلقات وللبرامج المختصة بذلك. نذهب إلى فاصل.
يا من يخلق ما يشاء يا من يفعل ما يشاء يا من يهدي من يشاء يا من يضل من يشاء يا من يعذب من يشاء يا من يغفر لمن يشاء يا من يعز من يشاء يا من يذل من يشاء يا من يصبر في الأرحام ما يشاء يا من يختص برحمته من يشاء سبحانك يا لا الغا يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من جعل لكل شيء قدرا يا من لا يشرك في حكمه أحدا يا من جعل الملائكة رسلا يا من جعل في السماء بروجا يا من جعل الأرض قرارا يا من خلق من الماء بشرا يا من جعل لكل شيء أبدا يا من أحاط بكل شيء علما يا من أحصى كل شيء عددا سبحانك يا لا الغافر
خلاصة لما تقدم فيما يرتبط بحكم الخمس زمن الغيبة الأولى. مر علينا أن حكم الخمس مثلما كان في عصر حضور الأئمة بقي مستمراً بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري عبر الغيبة الأولى إلى نهاية النصف الأول من سفارة السفير الثاني تقريبا بحسب المعطيات والقرائن المتوفرة بين أيدينا، وبدأ حكم الإباحة والتحليل من بداية النصف الثاني من سفارة السفير الثاني عبر التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب. التوقيع واضح وصريح ويتميز عن كل روايات تحليل الخمس التي وردت عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، تميز بذكر الإباحة إلى جانب التحليل. روايات التحليل تحدثت عن تحليل، تحدثت عن تطيب، تحدثت عن تزكية، لكنها لم تتحدث عن إباحة. وقد بينت لكم الفارق بين الإباحة والتحليل إذا ما ذكرا معا. سيرة السفير الثالث والسفير الرابع تؤيد عمليا مضمون هذا التوقيع، فليس هناك من ذكر للخمس طيلة فترة سفارة السفيرين الثالث والرابع بحسب المعطيات المتوفرة لدينا. التوقيع الأخير الذي وصل إلى علي بن محمد السمري كان صريحا في أن مقام السفارة الخاصة يلغى بموت السفير الرابع، وبينت لكم
من أن وظائف هذا المقام أولا ثانيا ثالثا رابعا ألغيت بالتمام والكمال، الوظيفة الثانية من تلك الوظائف رعاية أموال الإمام وشؤونها، هذه ألغيت، لم يبقى بالنسبة للغيبة الثانية إلا ما يرتبط بتشخيص الموقف الشرعي من المستجدات في الحياة الدينية والدنيوية للشيعة، والإمام شخص هذا في توقيع إسحاق بن يعقوب بأن يعودوا إلى رواة الحديث، وصفهم برواة الحديث وليس الذين ينسجون الآراء مثل ما يفعل مراجع النجف وكربلاء، أتحدث عن المراجع الطوسيين اللعناء، مراجع حوزة الطوسي في النجف وكربلاء، هؤلاء ينسجون الدين وفقا لآرائهم العاطلة ووفقا لاستحساناتهم الباطلة، وبعد ذلك ينسبون هذا الهراء إلى محمد وآل محمد، فحينما نعود إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وإلى حديثهم المفهم بتفهيمهم فإننا نجد أن القوم كذابون، لا علاقة لكل هرائهم وخرائهم هذا الذي يتقيؤون به من أفواههم، لا علاقة لكل ذلك بدين العترة الطاهرة. دين العترة الطاهرة مصادره معلومة عندنا، قرآن مفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم، وحديث عنهم مفهم بتفهيمهم فقط وفقط وفقط. أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا، واتضح أن حكم الخمس الطيب زمن الغيبة الأولى في الجزء الثاني منها، يعني أن الغيبة الأولى انتهت والخمس مباح محلل بحكم صاحب الخمس، بحكم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لابد أن يستمر هذا الحكم زمان الغيبة الثانية، لكن اللصوص فعلوا ما فعلوا، وسنأتي إلى هؤلاء اللصوص كي نتحدث عن سرقتهم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. هناك قضية مهمة جدا 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 لابد أن نقف عندها طويلا، كتاب الكافي. كتاب الكافي ألفه الكليني في بغداد. الكليني ما هو من أهل بغداد؟ وما عاش في بغداد؟ الكليني عالم شيعي إيراني. الكليني ولد وعاش وتعلم وصار الكليني في إيران. كلين منطقة من مناطق الري، إنها قريبة في زماننا هذا من مدينة طهران، لكنه جاء إلى بغداد جاء إلى بغداد وتفرغ لهذا الأمر، تفرغ لجمع الحديث وتبويبه وتصنيفه وترصيفه في هذه الموسوعة الحديثية التي عنونها بالكافي. فالكليني جاء إلى بغداد، هذا الأمر لم يكن جزافا، انتقل من إيران إلى بغداد كي يؤلف الكتاب في بغداد، وبغداد كانت مقرا للسفراء الخاصين، ولذا قبورهم موجودة في بغداد، قبور السفراء الخاصين موجودة في بغداد، لأنهم عاشوا في بغداد وكانوا في بغداد، وسفارتهم نفذت عمليا وفعليا في بغداد. والكليني جاء من إيران إلى بغداد، لا نعرف بالضبط السنة التي جاء فيها الكليني إلى بغداد، لكنني أقدرها بنحو تقريبي في النصف الثاني من سفارة السفير الثاني، في زمن وصول توقيع إسحاق بن يعقوب. والكليني قضى 20 سنة في تأليف كتاب الكافي، وكان في بغداد، فهل نتوقع أن الكليني ألف الكافي بمعزل عن السفراء وهو نفسه يروي في الجزء الأول من الكافي؟ إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من الكافي الشريف من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 69 بعد 300، باب في تسمية من رآه عليه السلام، من رأى الحجة ابن الحسن. الحديث الأول أقرأ منه موطن الحاجة. عن عبد الله ابن جعفر الحميري إلى أن يقول الحديث. وعبد الله ابن جعفر الحميري من رجال الغيبة المهدوية، إلى أن يقول: وقد أخبرني أبو علي أحمد ابن إسحاق من صحابة الأئمة ومن الشخصيات الشيعية المرموقة جدا، وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عن إمامنا الهادي، قال: سألته أحمد بن إسحاق يسأل الإمام الهادي، قال: سألته وقلت: من أعامل أو عمن آخذ وقول من أقبل؟ فقال له: العمري ثقتي. العمري الأول عثمان ابن سعيد السفير الأول، هذا الكلام في زمن الإمام الهادي قبل ولادة صاحب الأمر. فقال له: العمري ثقتي، فما أدى إليك فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون. وأخبرني أبو علي إنه أحمد ابن إسحاق نفسه أنه سأل أبا محمد، سأل الإمام العسكري بعد ذلك بعد استشهاد إمامنا الهادي، وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد عن مثل ذلك فقال له: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان. هذا يرويه الكليني عن العمر الأول والعمر الثاني، وهو جاء إلى بغداد في زمان سفارة العمر الثاني. فهل يعقل أن الكليني يكون بمعزل عن هؤلاء السفراء، وهو الذي يقول في مقدمة كتابه: لا ندري مع من يتحدث، وربما يقصد السفير الثاني الذي امتدحه ليس عن لسانه، وإنما امتدحه بمديح الأئمة له، بمديح الإمام الحسن العسكري كما قرأت عليكم قبل قليل. وإلا من هو هذا الشخص الذي يأتي الكليني لأجله من إيران إلى بغداد ويقضي 20 سنة في تلبية طلبه؟ من هو هذا؟ في مقدمة الكتاب في الصفحة 23: وقلت، يخاطب الذي طلب منه تأليف كتاب الكافي، من هو هذا؟ لا ندري، لكن إذا أردنا أن نتدبر في الموضوع، يأتي من إيران إلى بغداد ويقضي 20 سنة في تأليف هذا الكتاب وفي إخراجه بطريقة عجيبة. لا يوجد كتاب في المكتبة الشيعية يضاهي هذا الكتاب منذ أن ألفه الكليني وإلى هذه اللحظة. لا يعني أن كتاب الكهفي كتاب معصوم، لكن لا يوجد كتاب يضاهي. سأحدثكم عنه بعض الشيء. يقضي 20 سنة في تأليف هذا الكتاب. من هو هذا الذي يأتمر الكليني بأمره؟ إنه هو العمري الذي تحدث عنه. أنا أعتقد بهذا، ليس عليكم أن تعتقدوا بهذا، لأن عقلا كعقل الكليني لا يمكن أن يفعل هذا إلا مع شخص بمستوى العمري الذي ذكر مديحه في الكتاب نفسه عن لسان الأئمة صلوات الله عليه. هكذا يقول الكليني: وقلت، يخاطب الذي طلب منه أن يؤلف هذا الكتاب، وقلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف، حتى العنوان جاء من خلال نفس طلب هذا الشخص الذي طلب من الكليني. الكليني هو الذي يقول له: من أنك تريد مني أن أؤلف كتابا كافيا وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به، علم الدين العقيدة والعمل به الجانب الفتوائي الطقوسي، ما يسمى في زماننا بالرسالة العملية. ولذا جاء الكافي مؤلفا بحسب هذا الطلب، هذا طلب طالب طلب من الكليني أن يؤلف الكتاب بهذه الطريقة. فعنوان الكتاب مأخوذ من طلب هذا الطالب، طريقة تأليف الكتاب مأخوذة من طلب هذا الطالب، ويبدو أن الذي طلب من الكليني هو الذي جاء به من إيران إلى بغداد، لأنه لم يكن في ذلك الزمان شخص ينهسب أن يقوم بهذا المشروع العظيم إلا هذا الرجل، إلا محمد ابن يعقوب. وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. وهل هناك أفضل من العمري الثاني كي يكون مرجعا للكليني عند الحاجة في معرفة حقيقة الأمر بخصوص موضوع من موضوعات علم الدين أو من موضوعات العمل بالدين؟ بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدى فرض الله عز وجل، وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. وقلت لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا، إنه لا يريده لنفسه، يريده للشيعة. وقلت لو كان ذلك، أي جئتنا بكتاب كاف تجمع فيه ما بين علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين، وقلت لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم. قد تقولون قبل الكافي ماذا كانت الشيعة تفعل؟ كانوا يعملون بكتاب التكليف، الرسالة العملية التي كتبها المرجع الشيعي الكبير الشلمغاني لعنة الله عليه. فكانت الشيعة تعمل بكتاب التكليف، لكنه ضل وخرج لعنه من الناحية المقدسة أيام السفير الثالث، وفي تلك الفترة اكتمل كتاب الكافي. هناك مخطط كامل، اكتمل كتاب الكافي زمان السفير الثالث، وبقي الكليني في بغداد، وتوفي قبل وفاة السفير الرابع بسنة. السفير الرابع توفي سنة 329، والكليني توفي سنة 328، وهذا أمر ليس جزافيا، حتى لا يقول قائل من أن الكليني أضاف شيئا إلى الكافي بعد انتهاء الغيبة الأولى. لقد تم الكتاب زمان الغيبة الأولى، وتوفي مؤلفه زمان الغيبة الأولى قبل انتهائها. ألفه في مكان السفارة في بغداد وبجوار السفراء، عاش معهم، وتوفي قبل أن تنتهي سفارة السفير الرابع. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بر يا حق، يا فرد يا مت، يا صمد يا سرمد، سبحانك يا يا خير معروف عرف، يا أفضل معبود عبد، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أعلى محمود حمد، يا أقدم موجود طلب، يا أرفع موصوف وصف، يا مقصود قصد، يا أكرم مسؤول سؤال، يا أشرف محبوب علم، سبحانك يا لا
أحدثكم عن الكافي وفقا لخبرتي، ولا أهتم إن كنتم لا تحترمون خبرتي، هذا الأمر ليس مهما عندي. لا أعبأ بالذي يحترم خبرتي، ولا أعبأ بالذي لا يحترم خبرتي. أنا أحترم خبرتي لأنني أعرف كيف تكونت وكيف نشأت وما هي مصادرها وما هي تفاصيل أسرارها، فأنا صاحب الخبرة وأنا الأعرف بشؤونها وما كونها وما ينتج عنها، ولذا فإني أحدثكم بخبرتي، لا شأن لي بالآخرين. الآخرون أحرار ولا شأن لي بما يقولون، ولا أعبأ أن تحترموا خبرتي أو أن لا تحترموا خبرتي. أنا أحترم خبرتي، عايشت هذه الكتب لأكثر من 40 عاما، إنني أعرفها، صدقوني أعرفها بنحو هو أكثر مما أعرف أفراد أسرتي. أعرف هذه الكتب خصوصا الكافي، الكافي وما يماثله، الحديث هنا عن الكافي. أحب كتاب إلى نفسي وأطيب كتاب عندي إنه حديث الله، حديث رسول الله وحديث آل رسول الله. هذا هو الكافي. الكافي حديث الله، حديثهم حديث الله، حديث الله وحديث رسول الله وحديث آل رسول الله. هذا هو الكافي. الكافي الكليني ألفه بطريقة عجيبة على الأقل من وجهة نظري. هو جامع للأحاديث، لكنه حينما يضع عنوانا فإنه يرتب الأحاديث بطريقة لا بد أن نخرج منها عند قراءتها بنتيجة واضحة سلسة، وهذا لا يوجد في أي جامع حديثي آخر. إذا أردت أن أقارن أفضل كتب الحديث بعد الكافي إنها كتب الصدوق، ولكن كتب الصدوق ليست كذلك. إنه يحاول أن يكون كما هو الحال الذي عليه كتاب الكافي، لكن بونا شاسعا بين الاثنين. أما الآخرون من غير الصدوق فإن المسافة غير قابلة للقياس فيما بينهم وبين الكليني في الكافي. الكافي كتاب مميز جدا، ليس معصوما، ليس كاملا بالمطلق. النقائص البشرية موجودة، ويد التحريف وصلت إليه، ويد التصحيف كذلك، واختلفت طبعاته ونسخه. الأمور التي تجري على سائر الكتب جرت عليه ولا زالت تجري عليه، لكن الجوهر الأساس في الكتاب لا زال قائما وثابتا وواضحا. فكل هذه الطوارئ ما أخذت من الكافي شيئا. الهدف الذي كان يريده ذلك الشخص الطالب الذي طلب من الكليني تحقق في هذا الكتاب ولا زال متحققا. الكليني أخذ عنوان الكتاب من نفس الطلب، هو طلب منه أن يؤلف كتابا كافيا. طريقة التأليف أخذها الكليني من نفس الطالب الذي طلب منه، فمن هو هذا؟ ماذا تقولون أنتم؟ ما ينقل على الألسنة من أن الكتاب عرض على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وقال الكافي كاف لشيعتنا، هذا موجود يذكر في الكتب، لكننا لا نملك مصدرا دقيقا لهذه الواقعة. ذكر في العديد من المصادر، على سبيل المثال روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات لمحمد باقر الموسوي الخنساري، هذا هو الجزء السادس من طبعة الدار الإسلامية بيروت لبنان في ترجمة محمد ابن يعقوب الكليني، وهذه الترجمة تبدأ في الصفحة 160 رقم الترجمة 568. في تفاصيل الترجمة يشير في صفحة 109 من أن الكتاب عرض على الإمام الحجة وقال عن بأنه كاف لشيعتنا. نقله صاحب روضات الجنات عن المحدث النيسابوري في كتابه الموسوم بمنية المرتاد في ذكر نفاة الاجتهاد، وأيضا الأغا خليل القزويني ذكر هذا في كتابه وآخرون. هذه الواقعة ذكرت لكنها في كتب المتأخرين، لم نجد مصدرا من مصادرنا القديمة التي ذكرت التوقيعات ذكر لنا هذا التوقيع. بغض النظر عن المصادر، مضمون هذا الكلام أتحدث عن خبرتي والتي لا شأن لي بالآخرين أن يحترموها أو أن لا يحترموها، أتحدث عن خبرتي التي أحترمها أنا. هذا المضمون بنحو عملي وواقعي هو موجود في كتاب الكافي، بغض النظر أن الكلام قاله الإمام أم لم يقله، وبغض النظر أن الطالب الذي طلب من الكليني هو العمري الثاني وهو الذي سمى الكتاب كما جاء في مقدمة الكافي، طلب كتابا كافيا من الكليني. بغض النظر عن كل ذلك، أتحدث عن خبرتي الطويلة مع هذا الكتاب، إنني أقول هذا الكتاب كاف للشيعة، هذا الكتاب كاف لي وكاف للشيعة. وسيأتي الكلام عن هذا الكتاب أيضا في تشخيص التكليف الشرعي، ولكن في آخر هذه الحلقات وليس الآن، حينما يكون الحديث عن التكليف الشرعي وماذا يفعل الشيعي في هذا الزمان حينما يريد أن يعرف أحكام دينه، سأحدثكم في وقتها عن هذا الكتاب. نحن الآن بخصوص الحديث عن الخمس الطيب زمان الغيبة الأولى. إلى الآن لم تتضح الصورة لماذا أحدثكم عن الكافي، لابد أن أعرفكم بكتاب الكافي وبعد ذلك أبين لكم مقصدي ومرادي. الكليني ألف الكتاب على ثلاثة أقسام، القسم الأول بحسب الطبعة المعروفة، هناك أكثر من طبعة للكافي، الطبعة التي قسموا فيها الكافي إلى ثمانية أجزاء، وهذه هي الطبعة المشهورة والتي تتواجد في أكثر المكتبات. الكافي الذي يتألف من ثمانية أجزاء، الجزء الأول من الكافي هذا الجزء جزء العقائد، وأهم بابين فيه باب التوحيد وباب الحجة. إذا أردت العقيدة الصافية النقية فإنها في الجزء الأول من الكافي، مع أن الكليني جعل كتاب الحجة أكبر من كتاب التوحيد، لكنه اعتذر عن أنه لم يكن قد استوفى كل المطالب بخصوص كتاب الحجة، مع أن كتاب الحجة أكبر من كتاب التوحيد. لماذا؟ لأن حقيقة التوحيد هي في معرفة الحجة، وما التوحيد إلا فكرة نأخذها عن الحجة، والمراد من الحجة الأئمة المعصومون الأربعة عشر، محمد علي فاطمة أئمة الأئمة، والأئمة من ولدها من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد صلوات الله عليه. كتاب الحجة هو كتابهم، كتاب الأئمة المعصومين الأربعة عشر. من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم. التوحيد فكرة عن الله نأخذها منهم صلوات الله عليه. ولذا فإن كتاب الحجة في كتاب الكافي أكبر من كتاب التوحيد لهذه الغاية، ومع ذلك فإن الكليني اعتذر في مقدمة كتاب الكافي هكذا يقول بحسب الطبعة التي بين يدي في الصفحة 23: ووسعنا قليلا، بالقياس إلى كتاب التوحيد، ووسعنا قليلا كتاب الحجة وإن لم نكمله على استحقاقه، لأننا كرهنا أن نبخس حظوظه كلها، وأرجو أن يسهل الله جل وعز إمضاء ما قدمنا من النية. إن تأخر الأجل صنفنا كتابا أوسع وأكمل منه في باب الحجة. نوفيه حقوقه كلها إن شاء الله تعالى، إلى آخر كلامه. الجزء الأول في العقائد، الجزء الثاني في المفاهيم الفكرية الدينية وفي السلوك الروحاني. هذا الجزء الثاني من الكافي، وهذان الجزءان هما اللذان يعرفان بالأصول، بأصول الكافي، الجزء الأول في العقائد والجزء الثاني في المفاهيم المعرفية الدينية، مع مطالب وحقائق السلوك الروحاني. بعبارة أخرى، إذا أردت أن تعرف قواعد علم الأخلاق، قواعد علم السلوك، إذا أردت أن تعرف الأذكار والعبادات والرياضات الشرعية، فإنك ستجدها في الجزء الثاني من الكافي الشريف، هذان الجزءان الأول والثاني. من الجزء الثالث إلى الجزء السابع 5 أجزاء، هذه هي الرسالة العملية في الكافي. إذا سألتني أين الرسالة العملية في الكافي، باب الفتاوى والأحكام والعبادات والمعاملات وسائر الطقوس والأنحاء الأخرى التي تصب في هذا المجرى، الرسالة العملية في كتاب الكافي للكليني هي هذه، من الجزء الثالث إلى الجزء السابع، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع. أما الجزء الثامن والذي يعرف بالروضة، الجزءان أصول الكافي، الأجزاء 5 فروع الكافي، الجزء الثامن روضة الكافي. روضة الكافي بمثابة جماع للأحاديث التي تنقل لنا فلسفة الحياة عبر الماضي والحاضر والمستقبل. عبر الماضي وهي تحدثنا عن الأنبياء والأمم السابقة، وعبر الحاضر عن ديننا، وعبر المستقبل عن مستقبل العالم، عن المشروع المهدوي. روضة الكافي كتاب الحياة، فلسفة الحياة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها. جمع الكليني أهم الأحاديث التي تشكل قواعد التفكير وأسس المنطق إذا أردنا أن نكتب أو أن نستخرج نظرية كاملة لفلسفة الحياة في بعدها الديني والدنيوي بملاحظة الماضي والحاضر والمستقبل. كل هذا موجود في الجزء الثامن من الكافي. إذن كتاب الكافي ما بين العقائد الحق والمفاهيم الدينية وعلم الأخلاق في الجزء الأول والثاني، والرسالة العملية في الأجزاء من الجزء الثالث إلى الجزء السابع. أما الجزء الثامن فلسفة الحياة في ثقافة العترة الطاهرة، كتاب جماع لكل فنون الدين، مثلما طلب الذي طلب من الكليني. فمن هو هذا؟ من هو هذا الذي يطلب طلبا بهذه الأناقة وبهذه الرشاقة، بهذه الأناقة الفكرية والرشاقة العلمية؟ من هو هذا الذي يختار اسما للكتاب من أنه كتاب كاف؟ من هو هذا؟ هل هو غير العمري؟ ماذا تقولون أنتم؟ وجاء الكليني من الري إلى بغداد كي يقضي 20 سنة في إخراج هذا الكتاب، وكان الذي يعينه في الكتابة وفي الجمع شيخنا النعماني صاحب الغيبة، كان ملاصقا للكليني، وهكذا حينما يترجمون له يقولون النعماني هو كاتب الكليني، لأنه كان مساعدا له على طول الخط. من هنا اكتسب خبرة عجيبة هذا النعماني رضوان الله تعالى عليه، إنه نادرة من نوادر التشيع، من النوادر التي لم تتكرر. الكليني هذا ابن قولوي، النعماني، هذه الشخصيات لم تتكرر. نذهب إلى فاصل.
يا حبيب الباكين، يا سيد المتمكلين، يا هادي المضلين، يا ولي المؤمنين، يا أنيس الذاكرين، يا مفزع الملهوفين، يا منجي الصادقين، يا أقدر القادرين، يا أعلم العالمين، يا إله الخلق أجمعين، سبحانك يا الغاف، يا من على فقدر، يا من بطن فخبر، يا من عبد فشكر، يا من عصي فغفر، يا من لا تحويه الفجر، يا من لا يدركه بصر، يا من لا يخفى عليه أثر، يا رب البشر يا مقدر كل قدر سبحانك يا الله الغافر.
إذن هذا الكليني وبإيجاز، إذا أردت أن أحدثكم عن الكليني فإن الكلام سيطول، وأما إذا أردت أن أحدثكم عن الكافي فإنني سأحتاج إلى وقت طويل وطويل وطويل جدا لطول علاقتي بهذا الكتاب ولشدة ارتباطي به. وإذا ما تابعتم برامجي فإنني دائما أنقل لكم من هذا الكتاب. هذا هو الكتاب الكافي لنا، الكافي كاف لشيعتنا، هذه حقيقة بغض النظر عن مصادر هذا الكلام. هذا هو الكليني وهذا هو الكافي، والكافي ألف في زمان الغيبة الأولى، والكليني مات في زمان الغيبة الأولى، وهذه هي الرسالة العملية. ما هو حكم الخمس عند الكليني في الرسالة العملية؟ بينت لكم الجزء الأول والثاني في العقائد والمفاهيم والأخلاق، من الثالث إلى السابع رسالة عملية، الجزء الثامن في فلسفة الحياة ما بين ماضيها وحاضرها ومستقبلها. حديثنا عن عبادة مالية. ماذا ذكر لنا الكليني في الرسالة العملية هذه التي ألفت زمان الغيبة الأولى مع كل الخصائص التي حدثتكم عنها، وإن كنت قد حدثتكم بإيجاز بسبب تسارع الوقت؟ في الرسالة العملية للكليني لا يوجد ذكر للخمس مطلقا. لماذا؟ لأنه مباح. هذا هو كتاب الكافي، هذه الرسالة العملية من كتاب الكافي لشيخنا الكليني، الرسالة العملية زمان الغيبة الأولى. هذا الجزء الثالث، الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 489 يبدأ كتاب الزكاة، يستمر إلى نهاية الجزء الثالث صفحة 560. من صفحة 489 إلى صفحة 560 كتاب الزكاة في الجزء الثالث من الكافي. وإذا ما ذهبتم إلى الفهرست، فهرست الكافي صفحة 571 إلى صفحة 573، فلا يوجد ذكر لهذه الكلمة الخمس مطلقا. تتمة كتاب الزكاة في الجزء الرابع من الطبعة نفسها، البداية من الصفحة الخامسة، كتاب الزكاة أبواب الصدقة، وينتهي الكلام في الصفحة 62 من باب الزكاة، مباشرة يأتي كتاب الصيام. لا يوجد ذكر للخمس حتى إذا رجعنا إلى
فهارس الكافي لا يوجد ذكر للخمس في الرسالة العملية من كتاب الكافي. لماذا لم يذكر الكليني الخمس في الرسالة العملية؟ أين ذكره؟ ذكره في العقائد، لأنه أمر نظري في زمان الغيبة الأولى. ذكر الخمس في الجزء الأول من كتاب الكافي. إذا ما ذهبتم إلى الجزء الأول من كتاب الكافي، آخر باب في أي طبعة من طبعات الكافي، وهي كثيرة، آخر باب عنوانه باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، وهو آخر باب من أبواب كتاب الحجة في الجزء الأول من الكافي الذي هو جزء المعتقدات. أتتصورون أن الأمر هذا جزافي؟ الكليني الذي لم يترك شاردة ولا واردة في الرسالة العملية التزاما بطلب الطالب الذي طلب منه الكافي أن يؤلف الكافي، ووضع هذه الرسالة العملية المفصلة من أول باب من أبواب الفتاوى إلى آخر باب، ما ترك مسألة إلا وجاء بها، ما ترك عنوانا إلا وذكره في رسالته العملية. لماذا لم يشر إلى الخمس لا من قريب ولا من بعيد ولا بحرف واحد؟ لأن الخمس لا يقع في الدائرة العملية زمان الغيبة الأولى، خصوصا وأن الكليني هو الذي روى لنا توقيع إسحاق بن يعقوب. لهذا السبب إذا رجعنا كي ندرس المقطع الأول من عصر الغيبة الكبرى بحثا عن اهتمام مراجع الشيعة آنذاك بكتاب الكافي، لا نجد اهتماما عندهم. جعلوا الكتاب جانبا، لأن الكتاب ينقل الحقيقة فيما يرتبط بموضوع الخمس. الرسالة العملية في كتاب الكافي لم تثبت شيئا لا من قريب ولا من بعيد في الجانب العملي للخمس، وإنما أثبته الكليني في كتاب الحجة، من أنه من شؤون إمام زماننا، من شؤون محمد وآل محمد. وهذا هو الذي حدثتكم عنه طيلة الحلقات المتقدمة. الخمس حق ثابت، أتحدث عن الخمس الطيب، حق ثابت في أعناقنا لإمام زماننا، إلا أنه هو الذي أباحه وحلله منذ بداية النصف الثاني من سفارة السفير الثاني إلى وقت ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فإن الكليني ذكر الخمس في الجزء الأول من الكافي في باب العقائد، لأن الخمس أمر نظري مثلما العقائد أمور نظرية بالدرجة الأولى، وذكر الخمس أيضا في الجزء الثامن في الروضة. لماذا ذكر الخمس في الجزء الأول في باب العقائد وذكر الخمس في الجزء الثامن مما جاء في خطبة أمير المؤمنين والتي قرأت بعضا منها عليكم في الحلقات المتقدمة، وجاء مذكورا أيضا في صفحة 227 رقم الحديث 431، يتحدث إمامنا الباقر لأبي حمزة الثمالي عن ظلم أعداء أهل البيت لأهل البيت وكيف أنهم منعوهم حقهم في الخمس. وهنا في خطبة أمير المؤمنين التي خطبها في الكوفة بخواصه وتحدث فيها عن ظلم خلفاء سقيفة بني ساعدة لمحمد وآل محمد ولسائر الناس أيضا، هناك حديث عن الخمس في روضة الكافي في الجزء الثامن عن ظلامة أهل البيت وكيف أن الظالمين اغتصبوا حقوقهم، وحديث عن الخمس في كتاب الحجة في كتاب العقيدة في الكتاب النظري، أما في الجانب العملي لم يشر الكليني إلى الخمس لا من قريب ولا من بعيد. وتذكروا أن الكليني هو الذي روى لنا توقيع إسحاق بن يعقوب، ولا يوجد راو آخر غير الكليني، لا يوجد راو آخر غير الكليني روى لنا توقيع إسحاق بن يعقوب، لأن الصدوق رواه عن الكليني والطوسي رواه عن الكليني، ولا يوجد راو آخر غير الكليني روى لنا توقيع إسحاق بن يعقوب الذي يشتمل على الإباحة والتحليل. ومن هنا فإن كتاب الكافي مؤلف وفقا لهذا المضمون، ففي الجانب العملي في الرسالة العملية لم يتطرق الكليني إلى الخمس الطيب وحكمه، وإنما تحدث في الجزء الثامن من الكافي عن الخمس تحدث عن ظلامة أهل البيت في هذه الجهة، وفي الجزء الأول في كتاب الحجة ذكر الخمس من أنه من حقوقهم، من حقوقهم العقائدية والعملية أيضا، لكنه لم يرتب أثرا عمليا بخصوص عبادة الخمس المالية في الرسالة العملية لكتاب الكافي، وهذا يأتي منسجما مع موقف السفير الثاني، لأن السفير الثاني في بداية النصف الثاني من سفارته نقل هذا التوقيع الشريف إلى الشيعة إلى إسحاق بن يعقوب، ونقل عبر الكليني إلى الشيعة. ألا تلاحظون أن نظاما هندسيا دقيقا بين أيدينا؟ هؤلاء الثولان الذين يقال لهم آيات الله العظمى في النجف آياته الشيطان، ماذا يقولون أمام هذه الحقائق التي لا يفقهونها ولا يعرفونها ولا يتنبهون إليها ولا ذكروها في كتبهم؟ ماذا يقولون هؤلاء؟ إنها منظومة متكاملة. لكن شيئا لا بد أن أشير إليه، وقت الحلقة صار طويلا، لكن شيئا لا بد أن أشير إليه سأتركه إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أعتقد أن الصورة باتت واضحة لديكم وواضحة جدا، هل هناك من وثيقة أقوى من الكهف؟ هل هناك من وثيقة أقوى من توقيع إسحاق بن يعقوب الذي نقله الكليني نفسه ورواه عن الصدوق والطوسي؟ ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ هذه هي الحقائق، وهذا هو فقه العترة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.